قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب فضل الإحسان إلى البنات إلى آخره، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. وأعيد متن الحديث عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وفيه بيان لكون الشخص قد يتحصل على جميل الأجور في باب آخر غير باب الجهاد في سبيل الله، إذا كان لا يطيق الجهاد أو إذا أغلقت أمامه أبوابه. الذي يسعى على الأرملة وهي التي مات عائلها ولها أولاد أو ليس لها أولاد، ولادة ترملت على أبنائها وبناتها عكفت على تربيتهم، أو مات زوجها وهي عاكفة على تربيتهم. السعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هل الكاف تفيد التشبيه من كل الوجوه؟ فمثلا المجاهد في سبيل الله إذا مات لا يغسل ولا يكفن في كفن آخر بل في ثيابه، ولا يصلى عليه. أما الساعي على الأرملة والمسكين إذا مات يكفن ويغسل، يغسل ويكفن ويصلى عليه. كذلك فإن الله قال في شأن المجاهد إذا قتل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن الساعي على الأرملة والمسكين ليس كذلك، ليس حيا عند ربه يرزق كالشهيد في سبيل الله. فالمشابهة كثيرا ما تكون في بعض الوجوه دون كلها. كان يقال لشخص: أنت أسد. المعنى أنك شابهت الأسد في شجاعته. فكذلك قد يكون التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم، تشبيه الساعي على الأرملة والمسكين بالمجاهد في تحصيل الأجور، كما أن المجاهد يحصل أجورا عظيمة، فهذا الساعي على الأرملة والمسكين أيضا يحصل أجورا عظيمة. ولا يقتضي التشبيه أن يكون من كل الجوانب، وبالله تعالى التوفيق. أما قولك القائم الذي لا يفطر، وقبلها قال: وأحسبه قال، هذه على الشك. فهذه اللفظة إذا كانت موجودة في كل الطرق فإنها توهم هذه اللفظة من الحديث، كلمة وأحسبه أي أظنه. ولكن في بعض الطرق لا توجد كلمة وأحسبه، بل الأمر مجزوم به. كالقائم أي كالقائم في صلاته، كالقائم في الصلاة الذي لا يفطر أي لا يمل ولا يتعب، وكالصائم الذي لا يفطر، كالصائم المواصل صيامه الذي لا يفطر. فالحاصل أن الحديث فيه فضل السعي على الأرامل والمساكين. فقد يفضل عمل هو في الأصل مفضول، قد يفضل على الفاضل في بعض المواطن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، أبتغي الأجر من الله. فجاء إلى رسول الله يريد الجهاد مع رسول الله ويبتغي الأجر من الله، فسأله النبي سؤالا: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. فقد يستقل الشخص أجر عمل ما، إلا أن هذا العمل يفوق أجره أجر غيره بكثير مما يظن أنه عمل كبير. فهذا يرجع إلى نوايا الشخص وإلى سلامة العمل وموافقته للكتاب والسنة وإلى حال الشخص وحال أهل بيته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة. لماذا هو شر الطعام؟ بين السبب: يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. فسر هذا بقوله: يمنعها الفقراء ويدعى إليها الأغنياء. فالأغنياء الذين هم مستغنون عن الطعام يدعون إلى الوليمة، فهذا قوله: يدعى إليها من يأباها. فالغني يرفض كثيرا أن يذهب إلى الدعوات لكونه سيأكل في بيته مثل الذي سيأكله في الوليمة، فيرفض في كثير من الأحيان. أما الفقير الذي لا يكاد يذوق اللحم إلا نادرا فهو يحب أن يذوق اللحم مرة، لكنه لا يدعى. هذا قوله: يمنعها من يريدها، يمنعها من يأتيها. يعني إذا جاء إلى البيت طردوه لأنه لم يدع. والغني إذا جاء أو إذا يرسل إليه كي يأتي. فلهذا كان طعامها شر الأطعمة لكونها تختص بالأغنياء ويحرم منها الفقراء، لأنها تختص بالأغنياء ويمنع منها الفقراء. قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. فالقدر الأول من هذا الحديث الصحيح أنه معلوم بالوقف على أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، أو يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. الصواب أن هذا القدر من الحديث موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، والجزء المرفوع من الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. هذا من كلام أبي هريرة، لكن له حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يلزم بيان حكم إجابة الدعوة. إذا دعاك شخص هل يلزم أن تجيب أم لا؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة إذا لم يكن عندك عذر، وذلك لهذا الحديث: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. بينما ذهب عدد كبير من العلماء وهم الجمهور إلى أن إجابة الدعوة على الاستحباب. ومن أدلتهم أن رجلا فارسيا طيب المرق دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال النبي وعائشة بجواره: وهذه؟ قال: لا. قال النبي: وأنا؟ لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا؟ لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فقام يتدافعان. فكون النبي صلى الله عليه وسلم رفض إجابة الدعوة أولا دل ذلك على أن الإجابة ليست بمتعينة ولا بواجبة ولا مفروضة. إلا أن من العلماء من حمل الدعوة التي يجب أن يجاب إليها دعوة العرس، دعوة العرس، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. من عال جاريتين يعني بنتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. ما وجه التخليد بقوله حتى تبلغا؟ أقول: لأن قوله من على جاريتين حتى تبلغ أيهما دون البلوغ، وكثيرا ما ينزل هذا على اليتيمات، وهذا الظاهر أن كلمة العول يعول يتيما في الغالب، في الغالب يعول أيتاما، وإن كانت كلمة يعول قد تأتي أحيانا على غير الأيتام، لكن أشهر استعمالها في الأيتام. أما ما جئها على غير الأيتام فقول قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ووجدك عائلا فأغنى. وكان النبي على ما يذكر يعود عليا ورضي الله عنه هو صغير، يعني علي صغير رضي الله عنه لم يكن علي آنذاك يتيما. معلوم أن كفالات الأيتام تنتهي بانتهاء اليتم، واليتم ينتهي بأحد أمرين في البنات: الحيض علامة انتهاء اليتم، وفي البنين الاحتلام علامة انتهاء اليتم. وأضافوا إلى ذلك، أعني بعض أهل العلم أضافوا إلى انتهاء اليتم أمرين: الأمر الأول أن اليتم ينتهي ببلوغ 15 عاما. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 عاما يوم أحد فردني، وعرضت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فجعله بعض العلماء حدا للبلوغ إلا أن هذا ليس بصريح. كذلك استدلوا بإنبات الشعر العانة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى سعد بن معاذ في شأن يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، كان من أنبت، أي من نبت له شعر حول شعر العانة فإنه يقتل، ومن لا فيترك، والله أعلم. فالذين يكفرون الأيتام ينبغي أن يراعوا زمن انتهاء اليتم وانقضائه. فإذا بلغ الطفل أو بلغت الفتاة فإن اليتم قد انقطع، ومن ثم لا يدخلون في كفالات الأيتام. نعم قد يعطوا مالا لفقرهم، ولكن ليس من الأموال المخصصة لكفالات الأيتام، والله تعالى أعلم وأعلم. في الحديث فضل تربية البنات، فضل تربية البنات، فمن عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. ولا يعني هذا أنه في نفس منزلة رسول الله، إنما يعني التقارب، وقد يتقارب الرسول ويلتقي ببعض الناس، بعض أصحابه، بعض أتباعه في بعض المواطن، كما أننا نجلس الآن وبعد ذلك كل يذهب إلى بيته، وهذا له من النعيم ما له، وهذا في بيته من البؤس ما فيه، فلكن أحيانا يجمعنا لقاء، فهذا يدل على قرب منزلته من منزلة رسول الله، وإن لم يكونوا في نفس المنزلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نأمل إن شاء الله أن يؤتى الوسيلة والفضيلة، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يرجوها الرسول لنفسه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لا تسأل، أي تسألني طعاما أو شيئا من المال، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة غير تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي الرزق بالبنات ابتلاء لأن كثيرا من الناس يعتقدون أن البنت لا فائدة فيها، كما كان أهل الجهل وأهل الغباء في الجاهلية فهنا ذلك، ويقول قائلهم: نصرها بكاء وبرها سرقة. وقد قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وقال: ويجعلون لله ما يكرهون، يعني البنات يجعلون لله ما يكرهون، فكانوا يكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم ببنت كما ذكر الله سبحانه وتعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فكان بعض أهل الجهل والغباء يهجر امرأته كما تصنع الحموات في كثير من البلاد، إذا رزق ابنها ببنت تلوم الزوجة أشد اللوم، تلوم الزوجة أشد اللوم، كما كان شخص في من كان قبلنا زوجته تراه غاضبا جدا لكونه رزق بالبنت، فأنشدت فيه أشعارا قالت فيها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، حزين أن لا نلد البنين، وهل لنا من أمرنا ما شينا، إنما نحن واء لما أعطينا. وأحسن من هذا كله أن الله هو الذي قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وهو الذي قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فكم من بنت كانت سببا في سعادة أهلها في الدنيا وفي الآخرة، وكم من ولد كان سببا للشقاء والنكد لأبويه في الدنيا والآخرة. ألم يقل الله: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت أفضل من ملء الأرض من ابن نوح على نوح السلام وابن نوح ذكر. فلا ينبغي أبدا أن نكره البنات. ولما كان الغالب من أحوال الناس كراهيات البنات، قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن سترا له من النار، كن له سترا من النار، أي حجابا وحاجزا حجابا وحاجزا يحجبه عن النار ويحجب النار عنه. قال وعن عائشة قالت رضي الله عنها جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها يعني أعجبني حلوها على ابنتيها يعني 3 تمرات عند عائشة. وهذا يدل على حال القلة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البيت كله ما فيه إلا 3 تمرات. السائلة جاءت تسأل مع ابنتان فأعطتها عائشة التمرات 3. ناولت المرأة كل بنت تمرة والتمرة 3 أخذتها لنفسها، فلما رأت البنتين تأكلان التمرتين باشتهاء آثرتهما على نفسها فشقت التمرة 3 بينهما. فعائشة رضي الله عنها أعجبت بهذا الصنيع، قالت فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. فتمرة كانت سببا لإدخال امرأة الجنة أو لنجاتها من النار، كما أننا علمنا أن امرأة دخلت الجنة بسبب سقيا كلب، وكانت امرأة بغية من البغايا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر الله لها. فلا نستحقر صنائع المعروف، فرب عمل صالح يسير من وجهة نظرك ولكن يكون سببا في سلامتك. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.